بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسندكم المتصل للإمام سيد عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة قال: فصل في المني ودم الحيض. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني الطري من ثوبه ويخرج إلى الصلاة ويقع الماء في ثوبه، وتارة كنت أفركه له بظفري إذا يبس. واستضافت رضي الله عنها مرة ضيفا فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحى أن يرسل بها إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. وقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وكثيرا ما كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اغسل ما رأيت من المني في الثوب وانضح ما لم ترى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المني بمنزلة المخاط والبصاق، فأمطه عنك ولو بعود يدخر. وقالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اغرصيه بالماء ثم انضحي ما لم تري وصلي فيه.
اللهم صل وسلم على صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم قدرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم مع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالطهارة، يذكر الحكم فيما يتعلق بدم الحيض أو حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة، ويقول: فصل في المني ودم الحيض. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تارة يغسل المني الطري أي الرطب من ثوبه ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه، وتارة كنت أفركه له بظفري إذا يبس. وبذلك جاء اختلاف الأئمة، فقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أن المني نجس من الآدمي ومن جميع الحيوانات، فهو مثل البول وحكمه حكم النجاسة ويجب الغسل منه، إلا أن الحنفية قالوا إن كان يابسا فإنه يطهر بالفرك، وإن كان رطبا فلا بد من الغسل. وجاء هذا الحديث يستدلون به. قال الشافعية والحنابلة أن المني من الآدمي طاهر، لأنه أصل تكوين جسد ابن آدم، وابن آدم مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، والكرامة لا تقتضي عدم التنجيس، أن لا يكون أصله من نجاسة معقود. وقال الشافعية إن المني طاهر من جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير، فإنه نجس نجاسة مغلظة. وقال الحنابلة: الحيوان المأكول مني طاهر، وغير المأكول مني نجس، وهو كاللبن عندهم حكمه حكم اللبن. ما كان من المأكول طاهر ويجوز شربه اللبن، وما كان من غير المأكول نجس. فكذلك حكم المني عندهم. يقول: واستضافت رضي الله تعالى عنها السيدة عائشة مرة ضيفا، أمرت له بملحفة صفراء نام فيها، فصادف أن احتلم فاستحيا أن يرسل بها إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت السيدة عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا إن كان يحتاج إلى تغسيل؟ إنما كان يكفي أن أفركه بأصابعه، وكثيرا ما كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي هذا استدلال الشافعية والحنابلة على الطهارة، وأنه لو لم يكن طاهر لم يصح فركه والصلاة فيه، بل لابد من غسله. وهذا بخلاف المذي والودي، فكلاهما نجس مثل البول. وأما خصوص المني فهو الذي فيه هذا الحكم، وفي قول عند الشافعية والحنابلة كالحنفية والمالكية أنه نجس. والمعتمد في مذهبيهما الطهارة على ما ذكرنا، الطهارة الذي عند الشافعية لجميع مني الحيوانات إلا الكلب والخنزير، وعند الحنابلة الطهارة لمني المأكول، الحيوان المأكول الذي أحل الله أكله، وما لا فهو نجس. وكان عمر يقول عندكم عمر ابن عمر: اغسل ما رأيت المني في الثوب وانضح ما لم تره. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المني بمنزلة المغاطي أو البصاق، فأمطه عنك ولو بعود أذخر، أي مستقذر استقدارا طبيعيا وليس بنجس شرعا. وهذا ما قاله الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. قالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة الزعزم فتسألته عن دم الحيض، أما دم الحيض فهو نجس مثل غيره من الدم عند عامة الفقهاء، فيجب فيه ما يجب في النجاسة من التغسيل، من تغسيل حتى لا يبقى الأثر، إلا أنه إن صعب إزالة اللون وحده مع زوال الطعم والريح فإنه يجزي، إذا صعب إزالة اللون فإنه يعفى عنه. وهكذا يقول الشافعية النجاسة إذا أزيلت بالماء فزالت أوصافها طهرت، فإذا لم تزل أوصافها فهي نجسة، إلا إن تعسر بقاء اللون وحده من مثل الدم، أو بقاء الريح وحده من دون لم ولا طعم، فواحد من اللون أو الريح فقط إذا بقي يعفى عنه بعد التعسر. كيف التعسر؟ أن يغسل 3 مرات ويستعمل له مثل الملح والصابون وغيره فلا يزول، فبقى الريح وحده أو اللون وحده يعفى عنه، وأما اجتماعهما أو بقى الطعم فلا يعفى عنه إلا بالتعذر لا بالتعسر. التعذر أن يتيقن أنه لا يزول إلا بقطعه أو إخراج القطعة هذه من الثوب. وهكذا جاءتنا الشريعة بالطهارة الظاهرة والباطنة، وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والبعد عن أنواع النجاسات الظاهرة والباطنة، وتطهير محل نظر الرب اعتناء به، فنظر الخلق إلى الوجوه والأجساد ولكن والثياب التي علينا، ولكن نظر الرب تعالى إلى القلوب فيطهر زين محل نظر الرب تعظيما للرب، أن لا يبقى في القلب كبر ولا عجب ولا غرور ولا رياء ولا حسد ولا استثقال مسلم ولا تمني سوء لأحد من الخلق ولا شك ولا ريب في شؤون الدين وما جاء ولا بغض لأحد من الصحابة ولا من العموم المسلمين. فطهارة القلب هذا هي وهي السنة العظيمة التي أرشد إليها إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غل على أحد فافعل، فإن ذلك من سنتي وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا لا يفوق شيء تطهير القلب عن الخبائث والأقدار الكبير منها والصغير والقليل والكثير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فنسأل الله صلاح قلوبنا ونقاءها وطهرها عن جميع الشوائب، وأن يزينها بالإيمان والإخلاص والصدق ودوام الحضور معه جل جلاله. فإن من سعى في تهذيب أخلاق نفسه وزين باطنه بدوام الحضور مع الله انهتك حجاب غيبه، انهتك حجاب قلبه، وأبصر نور ربه جل جلاله وتعالى في علاه. قال الإمام الغزالي: كما أن المرآة قابلة لتجلي الصورة فيها، فإذا قابلتها ظهرت فيها وتجلت، فكذلك القلب قابل لتجلي الحقيقة فيه، تتجلى فيه الحقائق. ولكن المرآة إذا لم يكمل صناعتها بعد ولم تصقل ما تصلح لتجلي الصورة وما تتجلى فيها الصورة، وكذلك قلب الصبي الصغير غير مهيأ للمعرفة الخاصة بالله تعالى وتجلي الحقيقة فيه. ولكن إذا تكمل وتم تصقيل المرآة وتسويتها صارت مجلوة تطلع فيها الصور، تتجلى فيها أي صورة تقابلها تتجلى فيها. وكذلك القلب تتجلى في الحقائق. ولكن أحيانا يكون الصورة في جهة والمرآة في جهة أخرى، فما تطلع الصورة، ما تطلع الصورة إلا إذا قابلتها، ما إذا لم تواجهها ما تطلع. فإذا عندنا مرآة ونريد تجلى فيها هذه السارية وجهناها إلى جهة الباب ما تطلع، ما يمكن تطلع السارية حتى تواجهها فتطلع فيها وتتجلى صورتها. كذلك القلب ما تتجلى فيه الحقيقة إلا أن يواجهها، يقبل على الله بكليته ويصفو فكره في تعظيم الله تبارك وتعالى ويكثر الذكر تتجلى الحقيقة يقابل. فإذا جهل أين جهة الصورة فلا تقابلها المرآة. وكذلك إذا لم يعلم كيفية التنقي والتوجه التام إلى الله تبارك وتعالى بالتزكية على أيدي الشيوخ ما يعرف أين، كالذي لا يعرف أين جهة الصورة فلا يعرف أين يستقبل بمرآته هنا أو هنا. فإذا تمت المقابلة وعرف الجهة، ولكن أسدل ساتر بين الصورة والمرآة فلا يظهر في المرآة الصورة وإنما يظهر الساتر، هذا الساتر هو الذي يتجلى في المرآة، الصورة ما تظهر لأن بينه وبينه حاجب وساتر. وكذلك قلب الإنسان إذا كان قد كمل وعرف التوجه لا، ولكن عنده اعتقاد باطل وعنده سودا، فهناك حاجب بينه وبين ما تظهر الحقيقة فيه. ولكن إذا أزيحت هذه الستارة ظهرت الحقيقة، إلا أن يكون في المرآة صدأ استقبل بها جهة الصورة ولم يكن هناك ساتر ولكن فيها صدأ كثير طلع عليها، فالصورة ما تتجلى إما نهائيا أو ما تتضح إلا أن تصقل المرآة. وهكذا القلب إذا كان عليه أثر الكبر والعجب والرياء والغرور مرآة غير مصقلة طلع الران عليها فما يمكن تظهر فيها الحقيقة. ولكن إذا زالت هذه الموانع الخمس وكمل قلب الإنسان بكبره وبلوغه مرحلة العقل، وكان أيضا منزها عن كدورات الذنوب والمعاصي والسيئات ظاهرها وباطنها، وعرف الوجه إلى الله على يد الشيوخ والمعلمين، واستقبل بقبلته بقلبه وبكليته وجه الإقبال على الله والتعظيم لجلاله، ولم يتلطخ قلبه بشيء من القاذورات ولا باعتقاد باطل، فإن الحقيقة تتجلى في هذا القلب وتبرز له عظمة الله تعالى كأنه يراه. وهكذا شان القلوب المصفح، صف الله قلوبنا ونقاها وطهرها. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لقي سيدنا حارثة فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، وما حقيقة إيماني؟ قال: أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا. وفي الحقيقة تجلت فيه قلبه: وكأني أنظر أهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني أرى أهل النار أو أسمعهم يتعاونون فيها. وعزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهابها ومدارها. فقال له عبد: نور الله قلبه، عرفت فالزم. قال: يا رسول الله ما اكتفى بهذا؟ قال: ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. قال: اللهم ارزق حارثة الشهادة في سبيلك. كان عمره 17، لما كان في 18 خرج مع النبي في بدر، فكان أحد 14 الذين استشهدوا في بدر، فاستشهد في بدر عليه رضوان الله تعالى، وكان وحيد أمه، ليس لها ابن ولا بنت إلا هذا حارثة. وجاءنا في البخاري وغيره أنه عند رجوع صلى الله عليه وسلم من المدينة وأخبرت أم حارثة أن ابنها استشهد، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أخبرني أين ابني؟ فقال: احتسبيه عند الله. قتل شهيدا في سبيل الله. قالت: أخبرني أين ابني؟ احتسبيه عند الله. قالت: أخبرني أين ابني؟ إنك تعلم منزلة حارثة مني، وأنه ليس لي من الولد غيره، فأخبرني أين ابني؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع. قال: ويحك يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. أنه كان في المعركة، كان في الساقة، ما كان في المقدمة، وكان في الساقة، وكان في وأصابه سهم فقتل، وكان من أهل الفردوس الأعلى. وكان أهل بدر هم خير الصحابة وخير من لما كان بعد وقعة بدر سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تعدون من حضر بدر فيكم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم خيرنا. قال: كذلك يا رسول الله، من حضر أهل بدر من السماء هم خير من في السماء. قال: الملائكة اللي حضروا معك ذاك اليوم في المعركة أفضل من في السماء، خير من في السماء من الملائكة. فتبين أن الفضل مركزه رسول الله، والذين كانوا معه وأقرب إليهم أفضل، سواء من أهل الأرض ولا من أهل السماء. من كان أعظم خدمة لرسول الله وأقرب له فهو أفضل عند الله تبارك وتعالى. هل كذلك من حضر بدرا من السماء هم خير من في السماء. رضي الله عنه قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكانوا 310 اختارهم الله لبدر، حشرنا الله في زمرتهم وأرانا وجوههم وأسعدنا بمرافقتهم في الجنة، اللهم آمين. من المؤمنين لكرامته عند الله من يصافح جميع أهل بدر في القيامة قبل دخول الجنة، ومنهم من يسافحهم بعد في الجنة ويراهم ويسمعهم، وهم درجات. وفي كل قرن من الأمة المحمدية الناس يحشرون مع أهل بدر. في الحديث في كل قرن من أمتي سابقون، الله يحشرنا في زمرتهم. وعلامة ذلك تعلق القلب بهم وموالاتهم ومودتهم من أجل الله والمشابه لهم واتباعهم، فهذه علامة أنه يحشر في زمرتهم. واهتمامه بهذا الدين والقيام بالدعوة، فإنهم قدموا أرواحهم لله لخدمة دينه وشريعته وخدمة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال له سيدنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ أيضا كان في 34 من عمره، سعد بن معاذ كان في المعركة، قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا إنما جئت به هو الحق، فامضي حيث أمرك الله، لعلك أردت أمرا فأرد الله غيره فامضي فإنا معك، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخذناه معك، ولو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فواصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وحارب من شئت، وسالم من شئت، وإنما أمرنا تبع لأمرك، نحن حرب لمن حربت وسلم لمن سالمت. آمنا وشهدنا شهادة الحق، لا عاد تحكمنا أهوى ولا قبيلة ولا أنظمة شرق ولا غرب ولا صغير ولا كبير، أنت جيت بالحق من الله ونحن تبع لأمرك، الحرب لمن حربت سلم لمن سالمت، ما عاد نعرف غير هذا رضي الله تعالى عنه. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا يا رسول الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك ما تقر به منا، يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. فلما سمع كلامه وكان ينظر أين مكان الأنصار، لأن المهاجرين قد هم معه يخرجون، لكن الأنصار عاهدوا أن يقاتلوا معه في ديارهم، بس إذا جاء إلى ديارهم بلدهم، الآن خارج البلد، فوجدهم قد فاض الإيمان على قلوبهم. فلما قال قولته سر وجه رسول الله فاستنار كأنه قطعة قمر، قال سيروا وأبشروا ما يسركم، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم ومضى بهم عليهم الغالب. فهذا الإيمان بهذا اليقين ارتقوا هذه المنازل الرفيعة، فالذي يشابههم في الدنيا ويقول لحبيب الرحمن نحرب لمن حرب وتسلم لمن سلم، والذي تحبه أحبه في الأقوال في الأفعال في الأزياء في الأخلاق في المأكولات في المشروبات، والذي تبغضه أبغضه وأنا تبع لأمرك. هذا الذي قامت العلامة أنه يحشر مع أهل بدر ويلحق بهم. ومن كان عبدا للهوى وعبدا للشهوة ومعظما لأنظمة الشرق والغرب ناسيا لأمر الله ورسوله، فين بيحشر مع من؟ هذا ما شابههم حتى يحشر معه، ولا اقتدى بهم حتى يحشر معه. فالله يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وارزقنا التبعية لحبيبه الأمين، واقبلنا وجميع الوافدين والزائرين وأهل الدورة، ويجعل لنا ولهم نظرة، ويخصص القائمين بالخدمات والمنافع بعنايات ورعايات حتى ينشر لهم رايات، ويجعل لهم يوم الحشر من إنعام وإكرام الرايات. ويتولانا وإياهم في جميع الظواهر والخفيات، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، ويشرح شؤوننا مصاحب شؤون الصالحين، وقربنا عين حبيبه الأمين وشربنا قلبه، ويرزقنا حسن نصرته في الغيب والشهادة، وسعدنا بذلك أعلى السعادة، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.